وفق القدرات الشخصية والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وأذكركم بأن حسن السؤال نصف العلم، وحسن السؤال توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فاعترضه أعرابي فأخذ بخطام الناقة أي زمامها، وقال: يا محمد، أخبرني بما يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد وفق هذا، لقد وفق هذا لسؤاله. ثم قال: أعد علي ما قلت. فحسن السؤال توفيق من الله سبحانه وتعالى، والسؤال هو مفتاح العلم. فنرجو من إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات أن يهتموا بأحسن سؤال عندهم يتحقق به النفع لهم وللمشاهدين الكرام في كل مكان. معنا اتصال. يا حدا سوسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت، أني بعون الله وإذنه لي سؤالين، الله يبارك في عمرك.
أمور يا حجة.
السؤال الأول، أنا يعني فيه دليل إن شاء الله إن اللي بيموت آخر يوم الخميس مبشر؟ طيب، ولو اللي بيموت يوم الخميس مبشر، طب اللي يموت في بقية أيام الأسبوع مش مبشر؟ ده السؤال الأول إن شاء الله. السؤال الثاني، دعاء بنتي لها صورة زفاف، ممكن تعلقها تتعلق على الحائط، ولا ده غلط ولا صح؟ ولك جزيل الشكر.
بارك الله فيك. بتسأل حدا سوسن عن الموت ليلة الجمعة، يعني الخميس بعد المغرب ليلة الجمعة، يعني ساعة ما تغرب الشمس يوم الخميس، يبقى احنا دخلنا في يوم الجمعة، والليل سابق النهار، يبقى ليلة الجمعة. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله تعالى فتنة القبر. فالموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة هذا من علامات حسن الخاتمة للمسلم. فبتقول: طيب اللي يموت يوم الحد واليوم السبت واليوم الاثنين ملوش حاجة؟ هذه علامة من علامات حسن الخاتمة، وعلامات حسن الخاتمة كثيرة جدا، هذه واحدة منها. من علامات حسن الخاتمة أن المؤمن يموت بعرق الجبين. ست تدخل على المؤمن كده في سكرات الموت تلاقيه عرقان عرق شديد، فكثة العرق هذا من علامات حسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة أن يوفق الإنسان لعمل صالح ثم يموت عاقبة، يعني مثلا يصوم يوم الاثنين وبعد ما يفطر يموت، يبقى مات ليلة الثلاث بس مات وقد صام يوما لله عز وجل في سبيل الله. أو يصلي ثم يموت، يصلي وهو ساجد، يصلي وهو راكع، يقول السلام عليكم ويموت، يبقى ختم له بعمل صالح. أو يذهب إلى العمرة فيموت فيها، أو يذهب إلى الحج فيموت فيه. فكل هذه من علامات حسن الخاتمة، وإذا كنا حريصين عليها فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإحنا ربنا وصانا إن هنموت مسلمين. طب أنا هموت إمتى؟ مانيش عارف دلوقتي، بعد ساعة، بعد سنة، بعد 10، بعد 20. يبقى أنا لازم أكون دايما مستعد للموت، وأنا عايز حسن الخاتمة، ومنها إن أنا أموت على عمل صالح. يبقى أنا دايما أحاول أظل متلبسا بعمل صالح حتى إذا جاءني الموت عليه يبقى ربنا رزقني حسن الختام. أما تعليق صورة بنتك أحد سوسن صورة الزفاف فهذا لا يجوز أبدا، لأن معنى تعليق الصورة صورة الزفاف عروس وزوجها والداخل والطالع يشوفوها، هذا لا يجوز أحد سوسن، ولا يجوز تعليق الصور مطلقا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. يا أختي سماح.
ألو.
تفضلي.
حضرتك مع الشيخ؟
هي معاك، تفضلي.
من فضلك عايزة أسأل بس شيخنا على سؤالين ثلاثة.
تفضلي.
أول سؤال هو في قراءة القرآن لازم بيبقى اللبس زي وقت الصلاة بالظبط؟
ماشي، تفضلي.
وعايزة أسأل قراءة القرآن لو بقرأ القرآن وأنا قاعدة بس بعد كده ظهري وجعني أو تعبت، ممكن أفرد ظهري وأنا بقرأ القرآن عادي ولا ده حرام؟
اتفضلي كمان سؤال.
السؤال الثالث عايزة أعمل صدقة جارية على روحي وعلى يعني في حياتي.
نعم.
تنفعني بعد مماتي ولا ينفع أعملها ليا ولا أو لحد من أهلي أو مجموعة من أهلي ولا لازم لشخص واحد بس؟
ماشي. حياكم الله. بتسأل أخت سماح عن قراءة المرأة للقرآن الكريم، هل يجب عليها إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر نفسها كما يجب عليها ستر نفسها عند الصلاة؟ من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة في الصلاة كلها عورة، فلا بد أن تصلي بجلباب طويل سابغ. والحمد لله مسألة الإزدال اللي صار مشهور عند النساء ده للصلاة موجود، فهل يلزمها ذلك عند قراءة القرآن خارج الصلاة؟ امرأة مسلمة في بيتها تريد أن تتقرب إلى الله تعالى بقراءة القرآن، وقراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن لا يجب على المرأة أن تستر نفسها كاملا وعند قراءة، ولا يجب أن تكون جالسة، ولكن الله قال: الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاقرأي يا أختي سماح القرآن وانت متسترة وانت متبذلة، واقرأي وانت قاعدة وانت قائمة وانت على جنب، اقرأي ما تيسر حسب ما استطعت والله يتقبل. أما الصدقة التي تريدين أن تفعليها في حياتك فهذا شيء طيب حث الله تعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يبادر بالصدقة في حياته ولا ينتظر حتى إذا جاءه الموت قال اعملوا خلوا وعطوا فلان وعطوا فلانة، لا، المبادرة. فهذا شيء منك طيب، فالأولى أنك أنت بتقولي أعمل صدقة لنفسي لوحدي ولا أشرك فيها غيري. قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأي بنفسك انت الأول، اعملي صدقة جارية لنفسك الأول، وبعد كده إذا حبيت اعملي لأحد من الأقربين فلا بأس إن شاء الله. نعم يا أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حبيب الشيخ.
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله ذنبه فيه.
يا شيخ وازم أردك سؤالين بس.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة مثلا العصر أو الظهر أو كده، أحيانا ببدأ مثلا مش فاضي أو كده في الوقت اللي أنا مثلا ممكن أجي ممكن أصلي العصر مع المغرب مثلا أو قبل المغرب بحاجة بسيطة.
أيوة.
تمام. والسؤال الثاني عندي أنا مثلا شغال في العيش. العيش هو بيجي العيش ده للناس كده باخد لهم على الاشتراكات 10 جنيه مثلا في الشهر. تمام.
السؤال الثاني مش يا اخ عبد الله، ايه السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، انا بلم باخد من الناس 10 جنيه على اشتراك العيش مثلا، بجيبهم من العيش لغايه البيبان، لما اروح مثلا المخبز العيش ويجيبوه من هناك انا باخده لهم.
انا مش بتقول تاخد بالناس 10 جنيه، تاخد 10 جنيه تعمل بيها ايه؟
تمام، باخد 10 جنيه بجيب لهم العيش من المخبز.
يعني مثلا انت في حي او في قريه في اي مكان، انا بدل ما اروح انا الفرن واجيب العيش بتاعي، فانت بتلم مثلا من 3 4 5 10 تروح تجيب لهم انت وتاخد اجرتك على كده.
تمام،
ما فيش مشكل.
دي ما فيهاش مشكله. تمام، ممكن ارقمك يا شيخ؟ معلش عشان فيها
سنه كده. خدهم من كنترول ان شاء الله. الاخ عبد الله بيسال عن الصلاه، بيقول ممكن اصلي العصر قبل المغرب مثلا او بعد المغرب؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بمعنى إن العصر ممتد إلى غروب الشمس، فإنسان كان عنده عذر أخر صلاة العصر وقبل المغرب دخل في الصلاة، صلى ركعة وغربت الشمس في الركعة الثانية، قد أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة. لكن هذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإحنا نعرف من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بس ده للمعذور، وإلا فالمسلم مطالب أن يصلي في أول الإيه؟ في أول الوقت. أما المعذور فنسأل الله تعالى أن يعفو عنه. أما أن يدخل عليك المغرب يا شيخ عبد الله وأنت ما صليتش العصر، أو العصر جدا وأنت ما صليتش الظهر، فهذه خطأ كبير جدا، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنا الظهر جدا دخل وقت الظهر، المفروض كمسلم مسلمة أبادر بالصلاة في أول وقتها. طب أنا معذور معايا من ساعة أذان الظهر إلى قبل ما يدن العصر، إلى قبل ما يدن العصر، فإذا أنا صليت قبل الأذان العصر يبقى صليت في الوقت، أذن العصر يبقى خرج وقت الصلاة، وهذا أمر خطير جدا يجب على إخواننا وأخواتنا الذين هم على صلاتهم يحافظون أن يتقوا الله عز وجل، ويعلم أن الوقت من أعظم شروط صحة الصلاة، كما لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها كذلك لا تصح بعده إلا من عذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
لي سؤالان عند حضرتك يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا وأنا بصلي الفجر سلمك الله وعافاكني، يعني نسيت إن أنا صليت ركعة أو اثنين، فعدت الصلاة تاني، هل فيها حاجة دي؟
هذا أمر عارض يا أم أحمد، هذا أمر عارض ولا متكرر معاكي؟
لا أحيانا مش كتير.
يعني حاجة عارضة كده. طيب يا أم أحمد، أنا بصلي الآن الصبح ركعتين، أو بصلي الظهر أربع ركعات، فأثناء الصلاة شكيت هي دي الركعة الأولى ولا الثانية، هي دي الثالثة ولا الرابعة، أحاول كده بالراحة أفكر كده، أنا مثلا إيه قرأت الركعة الأولى الفاتحة والضحى والليل، وقرأت في الثانية الفاتحة ألم نشرح، ده اللي أنا فاكره، تبقى دي الثالثة. إذا أنا عرفت أميز يبقى خلاص أعتمد أن أنا ميزته، ما قدرتش أميز يعني أنا في أي ركعة، يبقى بيقول العلماء أبني على اليقين. إيه هو اليقين؟ أنا شاكك الركعة دي التالتة ولا الرابعة، يبقى اليقين هي التالتة، وبعد ما أخلص صلاتي أسجد سجدتين للسهو.
أنا بقول لحضرتك إن أنا صليت سنة الفجر الأول وبعدين صليت الفجر، فافتكرت إن أنا مش عارفة صليت اثنين ولا واحدة.
ايوه انا قلت لك يا ام احمد اهو، يعني بعد ما خلصت صلاه ما انتش فاكره ركعتين ولا واحده؟
قمت مصليه الفجر تاني.
لا ما يلزمكيش تصلي مره تانية يا ام احمد، تقوم تجيبي ركعه واحده بس، تجيب انت هم الان ايه ركعتين، انا صليت اثنين ولا واحده، يبقى يقينا صليت واحده، اقوم اجيب ركعه واحده كفايه وازول السهو، ما يلزمكيش تعيد الركعتين كاملتين.
السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، فبسمع فضيله الشيخ محمد حسان اطال الله في عمره انه بيقول بعد صلاه الفجر بيقرا كل يوم جزء، انا بقراه معاه، هل كده انا بختم القران معاه؟
جزاك الله خير، كويس كويس، بارك الله فيك. بارك الله فيك،
الله يكرمك،
ربنا يديك الصح، ربنا يديك الصح،
تشكرين يا حبيبي،
ربنا يديك الصح. يا اخي ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
الله يحبك في الله.
حبك الله تعالى فيه.
طبعا عندك عندي سؤال بالنسبه لاتباع الجنائز وكده، بالنسبه اللي هم مثلا بيعملوا سهره و15 و40 والكلام ده، يعني فانا يعني عايز اعرف مثلا السنه مثلا في اتباع الجنائز، واحد مثلا عندنا توفى، يعني ايه السنه عندنا في البلد بيعملوا 15 و40 واسبوع والكلام ده؟
اي نعم.
انا عايز اعرف يعني ايه السنه في اللي في
يا اخي الجنائز. يا اخي ياسر، المؤمن اذا مات فله على اهله وعلى المسلمين الاحياء حقوق. اول حق ان يعجلوا بتجهيزه لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، بعد ذلك انتهت حقوق المسلم إلا إذا كان عليه دين على أهل أن يبادروا بقضائه وتنفيذ وصيته، بعد كده انتهى. فما فيش حاجة بقى في الإسلام اسمها الخميس الصغير والخميس الكبير والأربعين والذكرى السنوية الأولى والثالثة، هذا كله ليس من الإسلام في شيء. نعم
تمام ماشي، جزاك الله خير. شكرا.
وإياك ويا مرحبا، تفضل. يا إخواني الجنائز، هذه كلمة الجنائز ده كتاب في الفقه كامل، زي كتاب الطهارة وزي كتاب الصلاة وزي كتاب الزكاة. والموت، الموت يعني يعم الناس كلهم، وما من يوم إلا وعند الناس ميت، فينبغي لكل المسلمين أن يكونوا على فقه بأحكام الجنائز. بيحصل أن يموت ميت ويتوقف أهله ويقولوا مش لاقين حد يغسل، مش لاقين حد يغسل. ليه مش لاقي حد يغسل؟ ليه هو ما فيش غير مغسل واحد؟ فدي أمور سهلة يا إخواني، نتعلم كيف نغسل الميت وكيف نكفنه، أمور سهلة، بحيث أن نعرف أن في السنة أن الأولى أن يقوم على تجهيز ميت أهله. يعني السنة أن الميت يموت، الأولى بتجهيز أهله، هم اللي يغسلوه، هم اللي يكفنوه، وهم اللي إيه اللي يشيلوه ويدفنوه، والمسلمين معهم مساعدين. فحكاية أن احنا متأخرين بالجنازة عشان ما كانش في حد يغسل ولا فيش امرأة تغسل، هذا خطأ. التغسيل أمر سهل جدا نتعلمه، والتكفين أمر سهل كذلك نتعلمه، علشان يعني ايه نعجل بالجنازة كما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا أختي ابتسام.
أيوة يا دكتور،
تفضلي.
حضرتك أنا عايزة رقم مكان، عايزة أتبرع لبناء مسجد.
طيب يعني الإخوة مبلغ على أهل إن شاء الله يعطيك التليفون بإذن الله عز وجل. يا أخي محمد.
أيوة فضلت الشيخ،
تفضل.
فحاليا انا حاليا كنت متجوز قبل كده، فعشان خاطر عشان اجي اخطب واتجوز ثاني، حاسس بيجيني صداع كل ما اجي افكر اخطب، وقلبي بيوجعني واعصابي بتوجعني وبيجيني صداع على طول، ما بفكرش اي حاجه ولا بركز في اي حاجه، حتى اجي اقرا قران ولا اجي عشان اصلي بختلف في الصلاه وبختلف في قراءه القران.
يا شيخ محمد، حافظ على صلاتك في الجماعه وحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأكثر من قراءة سورة البقرة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، السحر موجود والحسد موجود، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله. يا ترى أنت مسحور ولا مسحور ولا محسود؟ اسمه محمد، ما حدش يعرف، لكن حصن نفسك بالذكر، حصن نفسك بالذكر، وإن شاء الله تعالى ربنا يشرح صدرك ويرزقك الزوجة الصالحة بإذن الله.
آمين يا رب.
نعم يا إخواني، الذكر هو الحصن الحصين، من أكثر من ذكر الله فقد تحصن بحصن حصين من أعدائه من الجن وغيرهم. هكذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل للذي يذكر ربه، قال في الحديث ما معناه، أن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل طلبه عدو فأسرع خلفه فوجد حصنا مفتوحا فدخل وأغلق الباب، فوقف العدو خارج الباب لا يستطيع الدخول عليه. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه يعني الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المسلم إذا أحسن الإيمان وأحسن التوكل فهو في حماية الله عز وجل وفي ذمة الله. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ
وإياكم.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضل.
كنت عايز أعرف تفسير آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عايز تعرف إيه يا أخي أحمد؟ تعرف فيها إيه؟
تفسير الآية.
طب تسمح لي أقول لك أنت فاهم منها إيه؟
أنا كنت عايز يعني عايز أعرف معنى إن
إزاي ربنا بيصلي، إزاي ربنا بيصلي على النبي يعني؟
نعم.
ده سؤالك.
ده السؤال.
طب ماشي.
السؤال الثاني، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك يا رسول الله صلاتي كلها، معنى يعني
أي
صحة الحديث؟
الحديث صحيح. أي نعم. الأخ أحمد بيسأل عن قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله سبحانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة يصلون عليه، وقد أمرنا الله تعالى نحن أيضا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالأخ ما معنى صلاة الله على النبي؟ قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله تعالى على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة دعاء، وكذلك صلاتنا نحن على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء منا له أن الله تعالى يصلي عليه، يعني يثني عليه ويذكره سبحانه وتعالى. فهذا معنى إن الله وملائكة يصلون على النبي. وبهذه المناسبة نقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، لأن الله كما سمعتم أمر بها في القرآن، فلا تغفلوا عن هذه العبادة، أكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وحسبكم قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وفي رواية: صلى الله عليه بها 10 مرات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ليلة الجمعة ويومها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم يا أختي هدير.
ألو.
تفضلي.
الشيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
حكم أنا في مدرسة فنية كده وقسم زغرفة وبرسم، طبعا برسم أشخاص كده، حرام علي؟
بتقول ايه يا هدير؟
لنا في مدرسة فنية وبرسم.
بترسمي؟
اه.
اي يا هدير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انما الصورة الرأس، انما الصورة الرأس، فارسمي مناظر طبيعية، ارسمي شجر، بحار، جبال، مناظر اسمها مناظر طبيعية دي ارسميها. واذا اردت ان ترسمي رجلا فلا ترسمي وجهه، خلي رأسه كده دايرة ما فيهاش لا أنف ولا أذن ولا حاجة، إنما صورة الرأس.
صعب يطلب مننا في المدرسة وكي.
يعني مشي حالك إن شاء الله، زي ما قلت لك أسطورة الرأس كده خربطي فيها كده وخلاص ما تبقاش باينة. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك.
عندي ثلاثة أسئلة.
عمر،
السؤال الأول، كم الواحد يقصر على أنهي مسافة؟ أي مسافة؟
مرة تانية أخ أحمد،
كم مدى مسافة القصر، مدة القصر؟
المسافر كم يقصر، كم يوم يقصر؟
لا، على أي مسافة يقصر؟
مسافة القصر. طيب نعم
مسافة. السؤال الثاني، هل الفجر سنن غير ركعتين سنة الفجر؟
نعم. والثالث،
السؤال الثالث، في إمام يؤم المصلين ويحفظ القرآن جيدا ويزكيه بعض المشايخ، ولكن بعض المصلين يقول هو ما عندوش قبول يعني في الصلاة وراه، فيريدهم لا يصلي يعني.
نعم.
فهل عليه لو صلى عليه اسم أم ولا؟ وفي كثير من الناس من وراه لا يحسن الصلاة، يعني ما فيش حد يحسن الصلاة غيره يعني.
ماشي. أما مسافة القصر يا أخ أحمد، فقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأطلق الله تبارك وتعالى الأمر لأن الله تعالى خاطب قوما عربا أهل الفصاحة والبلاغة، وقد قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلم يقيد الله تبارك وتعالى السفر بمسافة معينة، لأنه لما يقول إذا سافرتم هم عارفين إيه هو معنى السفر. وقد قال العلماء أن السفر هو ما تزود له الإنسان وأعد له إيه وأعد له عدته. وأما سنة الفجر فليس للفجر سنة إلا الركعتين اللي هما بعد الأذان وقبل الإقامة، بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين الفجر فقط. ولا يجوز التطوع بالصلاة غير سنة الفجر في هذا الوقت. يعني مثلا بعض المساجد بتفصل بين الأذان والإقامة بزمن، بعضهم بياخد ربع ساعة، تلت ساعة، نصف ساعة. فلو إنك أنت يا أخ أحمد دخلت المسجد مثلا بعد الأذان وصليت سنة الفجر وقعدت، ما تقولش بدل ما أنا قاعد أقوم أصلي ركعتين أربعة لله، لا، هذا وقت مش وقت التطوع. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سنة الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا سنة الفجر. وأما الأخ الذي لا يريده الناس أن يأمهم، يستحب ألا يأمهم إذا كان يعني أكثر الناس لا يرغبون فيه لأمر ما يتعلق بدينه، بغض النظر أمور الدنيا فلان ما بحبوش، بس يعني الحكمة تقتضي إن هذا الأخ يعالج الموقف بالرفق واللين ويتودد إلى الناس حتى يقدموه، ولكن لا يفرض نفسه عليهم حتى يعني لا يشق عليهم، وبعضهم قد يترك الصلاة من أجله. نعم يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
حضرتك، أنا بقالي دلوقتي 3 شهور تعبانة، بيجيلي خنقة وعمالة أقول لجوزي طلقني، كل ما أتكلم معه طلقني، حتى لو حاجة بسيطة طلقني. فجيت في التليفون بتكلم مع أخت جوزي بحكي لها على المشكلة، راحت ردت قالت لي أبشوفي معمول لك حاجة ولا لأ. من بعد ما قفلت التليفون معاه أنا اتخنقت، وجيت بالليل حوالي على الساعة 11 بقيت أعيط وروحي راحت خالص، وجسمي وقف زي الخشبة بالضبط، مش قادرة أتحرك. فأنا مش عارف أنا إيه اللي فيه،
انت بسمع قرآن خالص. بتصلي يا
جوزي بقى يرالي قرآن
ولا لا؟
بتصلي
ولا لا؟
لا مش قادرة أصلي، وجوزي بقى يرالي
يعني
قرآن امبارح مش قادرة.
خليكي من ظروف المرض دي، قبل كده بتصلي ولا لا؟
بعد كده بطلت.
لا انت يعني لا. يعني قبل ما تبتلي بهذا المرض كنت بتصلي؟
لا
ايوه
كنت بصلي بسيط، يعني بسيط. اصلي
واقطع. طيب ما فيش حدا اسمه محمد، ما فيش حدا بصلي بسيط، ما فيش حدا اسمه بصلي بقطع، ما فيش الكلام ده في الاسلام. الاسلام أيوة. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله. يبقى لازم كل مسلم ومسلمه يصلوا 5 صلوات في اليوم والليل، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما فيش حدا بقى ايه اسمها مره يوم يفوت بدون صلاه، ويوم نصلي لك وقتين، ويوم ما نصلوش خالص، لا ما ينفعش. حافظوا على الصلوات، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنصيحه يا ام محمد عشان ربنا يذهب عنك ما بك، تحافظ على الصلاه في اول وقتها، وتكثري من قراءه القران والاستماع للقران. وفي كتاب صغير كده في الاذكار اسمه حصن المسلم، من اذكار كتاب والسنه، الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. والله تعالى قال: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فباذن الله لما تداومي على هذه الوصفه ربنا هيشفيك ويشرح صدرك ويذهب عنك ما بك ان شاء الله. يا اخي محمد.
ايوه يا فندم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
حضرتك بالنسبه للصلاه على النبي، انا عايز اعرف صيغه من الصيغات اللي نصلي بها على النبي عليه الصلاه والسلام.
افضل صيغه يا اخي محمد الصيغه التي تصلي بها عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاه. احنا بعد ما نقرا التشهد اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمه الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فدي افضل صيغه يصلي بها المسلم على حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه الصيغة أفضل؟ لأن هذه الصيغة هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما نزلت الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلذلك كانت هذه الصيغة أفضل صيغة يصلي بها المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخت إيمان.
أيوة فندم.
تفضلي.
أنا كان عندي سؤال. تمام.
نعم.
أنا عندي أختي الكبيرة، أنا طبعا كان والدتي متوفية من 5 سنين، وأختي الكبيرة طبعا كانت المفروض أنها تكون في مقام والدتي، بس للأسف الشديد بقى أنا ملقتش منها كده، لقيت منها اسلوب ما ينفعش خالص، انا مقطعها دلوقتي، هي وجوزها بيتكلموا في حقي كلام مش كويس خالص.
يا ايمان يا ايمان، تسمحي لي تاخدي تليفوني من الكنترول وتكلميني بعد الحلقه ان شاء الله. ماشي يا اخي مبارك.
ايوه
تفضل. تفضل يا اخي مبارك.
هلا هلا. السلام عليكم شيخ.
عليكم ورحمه الله.
ايوه نعم. السلام عليكم.
معك باقر. السلام. تفضل انا معك. تفضل.
انا من اليمن، جيت مصر للعلاج.
اهلا بك يا مرحبا.
ويعني اعاني في ورم، عندي ورم والقيت
شفاك الله وعافاك،
ورحت للدكتور ولقيت فحوصات واشعه، وعندي ورم، قال ورم اعملها نتعالج وهذا، ولكن وانا الحمد لله يعني محافظ على الصلاه
الحمد لله
وحافظ على الاذكار. بس في سؤال واحد، هو هل يجوز لي اني اقول للناس ولاصحابي واقاربي ادعوا لي بالشفاء؟
لا باس اخي مبارك، لا باس بطلب الدعاء. لا باس بطلب الدعاء من اخوانك الذين تظن فيهم الصلاح والخير، لا باس ان يطلب المسلم من اخيه المسلم ان يدعو له، لا باس بذلك ان شاء الله. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. الأخ مبارك شفاه الله وعافاه بيسأل هل يجوز أن يطلب المسلم من إخوان المسلمين أن يدعو له؟ قلت له نعم يجوز، لأن في الحديث أن زوج بنت أم الدرداء مر عليها قاصدا الحج فسألته عن مقصده فقال يريد الحج، فقالت لا تنسنا من دعائك، فإن أبا الدرداء حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك يقول آمين ولك مثله. فهذا الحديث فيه دليل على جواز أن يطلب المسلم من إخوانه الذين يرجو منه الصلاح الدعاء، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وبعدين المسلم ينبغي أن يشرك إخوانه المسلمين جميعا في دعائه، فإن هذا هدي الملائكة وهدي النبيين والمرسلين. الله تبارك وتعالى قال عن الملائكة الذين يحملون عرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. وأبونا إبراهيم الخليل قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن قبل قال نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن والمؤمنات. والله تعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فمن حق المسلمين بعضهم على بعض أن المسلم إذا دعا لنفسه أن يشرك إخوانه في الإيه؟ في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تفضل يا أختي وفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت يا شيخ عندي استفسار كده.
تفضلي.
أنا أختي يعني جالها وسواس وقبل كده جبت منها شيخ يعني إن هي خايفة.
صوتك مش واضح يا أختي وفاء.
إيه؟
يا أخي إبراهيم.
عايزة تدعي لي بس يا عم الشيخ ربنا يصلح الحال ويرزقني ويسترها معايا ويديني ذرية كويسة كده ومني عليها بالرزق ويصلح لي الحال بس.
ربنا يعطيك ما تتمنى من خير الدنيا والآخرة يا أخي إبراهيم. نسأل الله تبارك وتعالى لنا والمسلمين وندعوه بدعاء الطيبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. فبالنسبة لما أقوله أن المسلم يعم بدعائه المسلمين والمسلمات وله أجر على ذلك، لأن هذا المسلم لما يدعو لعموم المسلمين هذا يدل على سلامة الصدر، يدل على سلامة الصدر أن لما أدعي للناس كلها هذا معناته أن أنا بحب الناس كلها وقلبي سليم من جهة الناس كلها. وسلامة الصدر هذا من أعظم أسباب النجاة، كما قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن إبراهيم الخليل أنه قال في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلنحرص إن شاء الله على أن نعم بدعائنا جميع المسلمين علشان ربنا يكرمنا بسلامة الصدر فننجو يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا أخ رمضان.
أيوة مرد عم الشيخ. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أستاذ خبرتك عندي سؤالين بس بعد إذنك.
أمر.
الأمر صلاة الضحى وصلاة قيام الليل كم ركعة؟
الضحى وقيام الليل كم ركعة؟
فضل.
جزاك الله خير. أقلهما أقل الضحى وأقل قيام الليل ركعتين. الضحى أقلها ركعتين وأقل قيام الليل إن أنا بعد العشاء أصلي الفريضة وأصلي ركعتين سنة العشاء المؤكدة وبعدين أصلي ركعتين وأوتر، ده أقل شيء. وأقصى الضحى وأكثر ركعاتها ثمان، يبقى من اثنين لثمانية. وأما القيام فأدناه ركعة أو ركعتين مع غير الوتر وأكثره 11. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا. يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
أموري.
الأمر اللي أنا ست كبيرة عندها 67 سنة، فلما باجي بصلي يا إما أقف قياما وبعد كده في السجود أقعد على الكرسي، يا إما أجلس على الأرض مربعة وأسجد لله، فإيه أحسن طريقة من الاثنين دول اللي الصلاة تبقى يعني؟
صلي قائمة، صلي قائمة واركعي، وعند السجود اقعد على الكرسي.
طيب أنا لو سمحت السؤال الثاني.
نعم.
عزكم الله، بينزل مني مخاطم الأنف مع العياط وأنا بصلي، فهل أقدر أمسح المخاط؟
معاكي منديلك في جيبك تمسحي براحتك خالص إن شاء الله.
شكرا.
عافاك الله. يا أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحتم كنت عايزة أسأل سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
أنا عندي من الأولاد 6، والدهم متوفي وأهلهم كانوا متنازلين عنهم، وأنا متكفلة بيهم ومتزوجة حاليا ومعايا طفلين من زوجي الحالي. هل أنا لو في استطاعتي أن أنا مثلا بجيب للأيتام حاجة بكتبها لهم باسمهم أو كده، فرض علي أن أنا أكتب للاثنين التانيين أن أبوهم الحمد لله ميسور، يعني العطية لازم أعدل بين التمانية؟
أنت لما بتجيبي لأحد أبنائك بتجيبي من مالك الخاص؟
من مالي الخاص. لا مش مال أبوهم. أبوهم
أيوه.
ما كانش معاه حاجة.
بارك الله فيك.
لكن ده مالي الخاص. افرض أنا جبت لهم شقق علشان هم ما لهمش حد خالص بعد ربنا سبحانه الله تعالى.
ربنا يبارك لك. ربنا يبارك.
هل أجيب للأولاد التانيين؟
قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذا في العطية الغير مسببة. الغير مسببة يعني أنا معايا قرشين زيادة وعايز أعطي بعض الأولاد، نقول لك لا اتقوا الله وعدلوا، أعطيهم كلهم. لكن أنا عندي ولد كبير الآن عايز يتجوز، أجهزه واجيب له شقته وأجهزه وأجوزه، ما فيش، ما يقولش إيه الصغير عامل له روخة. لا، يبقى إيه، يبقى نميز بين العطية المسببة والعطية غير المسببة، أو النفقة المسببة وغير المسببة. يعني ده شاب مثلا الآن كبر وبقى راجل وعايز يتجوز، أجوزه وأنفق عليه اللي ياخده كله، أكلفه مهما كلفني، ولا يلزمني إن أنا إيه أعطي الآخرين الصغيرين لسه زيه. لكن معايا قرشين بس، إيه ده كبير وده صغير، فأنا عايز أأمن الصغير وأسيب الكبير، أو العكس أأمن الكبير. لا، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وربنا يبارك لك ويوسع عليك. يا أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايزك تدعي لي لوالدتي اللي ربنا يشفاها ويعافيها.
شفاها الله وعافاها. أسأل الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. لا شك يا إخواني أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن أبينا الخليل إبراهيم عليه السلام لما عرف قومه بربه، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا مرض الإنسان فعليه أن يأخذ بالأسباب، والأسباب قسمين، حسية ومعنوية. الحسية أن أخذ طبيب وأخذ العلاج اللي يكتبه لي، والعلاج المعنوي بقى اللي هو الأذكار والرقية الشرعية. والرقية الشرعية تتمثل في قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وما تيسر من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يضع المريض يده على موضع الألم، راسي بتوجعني، صدري بوجعني، بطني بتوجعني، أضع يدي على موضع الألم وأقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل أحاذر سبعا، وأقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني سبعا، وأقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ثلاثا. وهناك من الأدعية الروحانية قول النبي عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة. فإذا تناول الإنسان هذه الأسباب مع حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فالله تعالى يشفيه. حسن الظن يعني كلنا مكلفون به في جميع الأوقات، والمريض أحوج الناس إلى أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون عنده أمل في الله أن ربنا هيشفيه مهما كان المرض شديد ومهما كان المرض كبير. المريض بقى عنده حسن ظن في الله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على مريض فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل تقول طهور بل هي حمى تفور تدخل القبور. فقال هو كذلك. قيل فمات الرجل بعدها بأسبوع. فالمريض يكون عنده حسن ظن بالله وأمل في الله إن ربنا سيشفيه إن شاء الله تعالى. حتى لو مات في هذا المرض يبقى مات ويحسن الظن بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم يا أم حسام. يا أم حسام.
أيوة السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
والله يا شيخ أنا عندي سؤالين عايز أقولهم لحضرتك.
اتفضلي.
أول سؤال إن أنا بقى أقرأ القرآن بالليل بقرأه بس مش يعني قصاد القبلة.
ما فيش أي مشكلة يا أم حسام اقرأي.
يعني عادي يعني ما فيش مشكلة؟
أي ما فيش أي مشكلة اقرأي. معك سؤال تاني يا أخي سعد. يا أخي سعد.
أيوة معاك أنا.
لو سمحت وطي التلفزيون شوية عشان نسمعك وتسمعني.
ماشي حاضر.
تفضل أمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لك شيخنا ربنا
الله يبارك فيك يا مرحبا بكم.
الله يخليك. لو سمحت شيخ عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
أمر.
عاوز أعرف دلوقتي شيخ يعني الـ الكبيرة الواحد يتوب منها إزاي كبائر يعني.
نعم.
والسؤال الثاني شيخ هو كان أنا كنت شغال في شركة وبعدين اتصلت منها من فترة كده، فكان كنت عامل كارد كان معايا كارد أثناء وأنا كنت في الشركة كان معايا، فلما لقيت نفسي اتفصلت فدورت على شغل ما لقيتش شغل فقعدت أصرف منه بقى في البيت وكده. هل حرام ولا
يعني أخذت قرض من الشركة ولم تقضيه؟
ما قضيتش العش.
طيب يا أخي سعد اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. بيسأل أخي سعد يقول كيف يتوب الإنسان من الكبائر؟ الذنوب قسمان كبائر وصغائر. الله تعالى يقول وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ويقول سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فالذنوب قسمان صغائر وكبائر. ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ الكبيرة قال العلماء ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. يعني مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى ده حد في الدنيا، يبقى السرقة كبيرة. وبعدين ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يبقى ده وعيد في الآخرة. فالكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. الصغيرة عكسها ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. ومن الكبائر السبع المذكورات في قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف. طيب المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر كيف يتوب عنها؟ أي التوبة من عموم الذنوب، التوبة من الذنوب كلها، هي كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح؟ قال العلماء الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه. يبقى أنا الآن لي ذنب برتكبه وعايز بقى أتوب إلى الله، أقلع أترك هذا الذنب لا أرجع إليه. الإقلاع عن الذنب يعني تبعد نفسك عن الذنب، زي ما بتقلع هذا الثوب، لما بتقلع هذا الثوب تحطه على الشماعة كده بقى الثوب في مكان وانت في مكان، كذلك تقلع نفسك من الذنب، يبقى الذنب بعيد بينك وبين ايه، بين بعدت بينك وبين الذنب. والندم عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، يعني كل ما اقعد مع نفسي كده يعني اوبخها واعاتبها كده ازاي فعلت هذا الفعل، ثم العزم على عدم الرجوع الى هذا الذنب. قال العلماء واذا كان الذنب متعلقا بحقوق الاخرين، هو الشق الثاني في سؤال الاخ سعد، انه كان شغال في شركة واقترض منها، الشركة عندها صندوق لقرض الموظفين بتوعها، فاقترض قرضا وبعدين قبل ان يقضي هذا القرض خرج من الشركة او خرج من المصنع او من هذا المكان فلم يقضي الدين هذا، فهذا من شروط التوبة ان ترد يا اخي سعد هذا الايه، هذا المال لاصحابه، ان ترد هذا اذا كنت قادرا عليه، اذا كان معك فلوس وتقدر ترجع هذا المبلغ لاصحابه يبقى لابد ان ايه، ان ترجعه. اما اذا كنت تركت العمل ولم تعمل عملا اخر وليس عندك في يدك اي مال، فخلي النية في قلبك من ان ربنا يوسع عليك تقضي هذا الدين وتكثر من اعمال الخير، حتى اذا قضيت الدين في الدنيا كان خيرا، وان لم تقضه فاذا استوفوا من حسناتك يوم القيامة يكون لك رصيد عظيم يبقى بعد ذلك حتى تدخل الجنة. نعم يا ام منة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يديك الصحة.
اتفضلي.
لو سمحتي يا شيخ كنت عايزة من حضرتك رقم التليفون.
اتفضلي خديه من الكنترول. نعم.
السلام عليكم.
يا أمة الله اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة كنت عايزة أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال.